أما الآن فمع الدرس السابع في مادة اللغة العربية وأستاذنا الشيخ أبو موسى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى والاستعانة به سبحانه، سنستمر في تدريس مادة النحو العربي وفق ما سمعتم، فنسأله جل وعلا أن يوفقنا لإيصال هذه المادة إلى عقولكم وقلوبكم. ولكل معلم أسلوبه ومنهجه في التلقين والتدريس، وأسأل الله جل وعلا أن يكون أسلوبي مفهوما وأريد منكم ألا نمر بعبارة دون أن نفقهها ونفهمها. فالحياء وإن كان شعبة من الإيمان، فالخجل من السؤال والاستحياء من السؤال ليس من الإيمان. ونبدأ بعون الله تعالى من حيث انتهى أبو اليسر. يقول المؤلف أو المصنف وهو ابن آج الروم، قال: باب الإعراب. والذي يقول هنا هو المصنف كاتب متن الآج الرومية. باب الإعراب. والإعراب كما تعلمون كغيره من المصطلحات، فكل مصطلح له معنيان: معنى لغوي أي عند أهل اللغة، ومعنى اصطلاحي عند أهل الفن. فالإعراب في لغة العرب هو الإظهار والإدانة والإفصاح. يقال: أعرب فلان عما في نفسه، أي أبان وأظهر وأوضح وأفصح عما يجول في نفسه. إذن في لغة العرب الإعراب هو الإبانة والإفصاح والإظهار. وأما في اصطلاح علماء النحو فهو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الإعراب اصطلاحا أي عند علماء النحو هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. ما معنى هذا الكلام؟ تغيير أواخر الكلم. والصواب تغيير أحوال أواخر الكلم، تغيير أحوال أواخر الكلم، لأن لو نظرنا في الكلمات المعربة لما وجدنا أن أواخرها تتغير، وإنما الذي يتغير هو أحوال أواخرها. فنقول مثلا حضر محمد، رأيت محمدا، ألقيت التحية على محمد، فنلاحظ أن آخر كلمة محمد وهي من الكلمات المعربة لم يتغير آخرها، فبقيت الدال دالا، ولكن الذي تغير فيها هو حال آخرها بالضم أو النصب أو الخفض الذي يسمى أيضا بالجر. إذن الإعراب هو تغير أحوال أواخر الكلم، ولا يعقل أن يراد كما بينا تغيير نفس الأواخر، فإن آخر الكلمة نفسه لا يتغير، والتغيير يكون في حال آخر الكلم. وذلك عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب إلى الجر إلى الجزم، وهذه هي علامات الإعراب. فعلامات الإعراب هي الرفع، النصب، الجر، الجزم. طبعا هذا التغير، قال تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. إذن ما الذي يسبب تغير أحوال أواخر الكلم؟ العامل، العامل الذي يدخل على الكلمة فيؤثر فيها فيغيرها مثلا من حال الرفع إلى حال النصب أو الجر أو الجزم. فمثلا إذا قلت حضر محمد في الفقرة الثانية من الصفحة 19، مثلا إذا قلت حضر محمد، فمحمد مرفوع لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية. وبعضهم يقول أن العامل هو الفعل، بعض علماء النحو أو بعض النحاة، وبعضهم يقول العامل في الرفع هو الفاعلية، أي جاء مرفوعا لأنه فاعل، مرفوعا على الفاعلية، جاء مرفوعا على الفاعلية كما قلنا. وهذا العامل هو حضر، كما قلنا يقول بعض النحاة أن العامل هو الفعل، والبعض يقول أن العامل هو الفاعلية، فالفاعل يكون دائما مرفوعا على الفاعلية. فإن قلت رأيت محمدا، تغير حال آخر محمد إلى النصب لتغيير العامل بعامل آخر. العامل الأول الذي أثر على محمد هو الفعل أو الفاعلية فرفع، فحين يتغير العامل وهو ويتحول في قوله رأيت محمدا، لاحظنا أن الاسم محمد قد تغير من الرفع إلى النصب، وذلك لدخول العامل عليه، فهو منصوب على المفعولية، أي لأنه وقع عليه فعل الفاعل. فالاسم إذا وقع عليه فعل الفاعل كان منصوبا على المفعولية، وهذا العامل هو العامل فيه. وبعضهم يقول كما قلنا هو الفعل والفاعل هما اللذان أثر على هذا الاسم محمد في هذا المثال، فنصباه على المفعول يعني. فإذا قلت حظيت بمحمد تغير حال آخره أي آخر محمد إلى الجر أو الخفض كما ترون لتغيير العامل بعامل آخر يقتضي الجر وهو الباء. الباء حرف جر يؤدي إلى جر الاسم الذي يدخل عليه. فقلنا عظيت بمحمد، فالذي أدى إلى تغيير حركة محمد الإعرابية هو دخول الباء عليه، فالمؤثر أو العامل هنا هو الباء وهو الذي أدى إلى جر كلمة محمد أو خفضها. وإذا تأملت في هذه الأمثلة ظهر لك أن آخر الكلمة وهو الدال من محمد لم يتغير، وأن الذي تغير هو أحوال آخرها، فإنك تراه مرفوعا في المثال الأول جاء حضر محمد، ومنصوبا في المثال الثاني رأيت محمدا، ومجرورا في المثال الثالث حظيت بمحمد. وهذا التغيير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب عند المؤلف ومن ذهب مذهبه. وهذه الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والجر هي علامة وأمارة ودليل على الإعراب. إذن نعود مرة أخرى فنقول في تعريف الإعراب اصطلاحا هو تغيير أحوال أواخر الكلم لتغير العامل الداخل عليها. تغيير أحوال أواخر الكلم لتغير العامل الداخل أو العوامل الداخلة عليها. ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع، فالفعل المضارع معرب، الفعل المضارع معرب بخلاف الماضي والأمر، بخلاف الماضي والأمر فهما مبنيان، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله فيما بعد. نقول ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع، فلو قلت يسافر إبراهيم، يسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من عامل يقتضي نصبه أو عامل يقتضي جزمه. إذن ما العامل الذي يؤدي إلى رفع الفعل المضارع؟ العامل الذي يؤدي إلى رفع الفعل المضارع هو تجرده من عوامل النصب والجزم. أي إذا لم يكن هناك عامل نصب أو عامل جزم يؤثر على الفعل المضارع فإنه يكون مرفوعا. ما العامل الذي أثر عليه فجعله مرفوعا؟ هو غياب الناصب والجازم، عدم تغيير عامل النصب أو الجزم على الفعل فيكون بذلك مرفوعا. فإذا قلت لن يسافر إبراهيم، تغير حال يسافر من الرفع إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي نصبه وهو لن، فلن حرف نصب إذا دخلت على الفعل المضارع نصبته أو حولته من الرفع إلى النصب، على افتراض أن الأصل في الفعل المضارع أن يكون مرفوعا إذا لم يؤثر عليه أي عامل. فإذا أثر عليه عامل النصب نصب، وإذا أثر عليه عامل الجزم جزم. فإذا قلت لم يسافر إبراهيم، تغير حال يسافر من الرفع أو النصب إلى الجزم. يعني إن كان مرفوعا فقلت لم يسافر، تغير حاله من الرفع إلى الجزم، وإن كان منصوبا لن يسافر إبراهيم فرفعت لم أو أزلت حرف النصب لم ووضعت أمام الفعل لم النافية فإن الفعل يتحول من حالة النصب إلى حالة الجر، وذلك لتغير العامل بعامل آخر يقتضي جزمه وهو لم. واعلم أن هذا التغيير ينقسم إلى قسمين لفظي وتقديري. التغيير الذي يحدث على الكلمات المعربة، التغيير هذا الذي يحدث على أواخر الكلمات المعربة حسب العامل الذي يؤثر، هذا التغيير إما أن يكون تغييرا لفظيا وإما أن يكون تغييرا تقديريا. فأما اللفظي فهو ما لا يمنع من النطق به مانع، كما رأيت في حركات الدال من محمد وحركات الراء من يسافر. فلاحظنا أن الدال من محمد حينما تغير تأثير أو تغير العامل على محمد كان العامل يرفعه، وكان العامل ينصبه، وكان العامل يجره. فعند التغير تغير العامل في حالة الرفع ظهرت عليه علامة الرفع لفظا، فقلنا حضر محمد، فالضمة هي علامة الرفع هنا. وحينما قلنا رأيت محمدا ظهرت علامة النصب على الدال وهي الفتحة، الفتحة الثانية للتنوين والضمة الأولى في محمد للتنوين أيضا وليست علامة إعراب، فالضمة هي علامة الرفع والفتحة هي علامة النصب. وفي حالة الجر حينما قلنا حظيت بمحمد أيضا ظهرت علامة الجر وهي الكسرة على الدال والكسرة الثانية جاءت للتنوين. فهنا في مثل كلمة محمد نلاحظ أن التغير هو لفظه من الضم إلى النصب إلى الجر أو الخفض، وهناك تغير تقديري بمعنى أن الحركة تقدر تقديرا ولا تلفظ لفظا، وذلك إذا كان هناك مانع يمنع من ظهور هذه الحركة وهي حركة الإعراب. وأما التقديري فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة. إذا ما هي الموانع التي تمنع من ظهور من تغير أحوال الكلمة باللفظ؟ المانع هو التعذر أو الاستثقال أو المناسبة، وسنبين ذلك من خلال أمثلة. فتقول يدعو الفتى والقاضي وغلامي، يدعو الفتى والقاضي وغلامي، يعني يدعو القاضي ويدعو غلامي. فيدعو هذا فعل مضارع كما ترون مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. ما الذي أدى إلى رفعه؟ تجرده من الناصب والجازم. وقد تبين لنا فيما سبق أن علامة الرفع الأصلية، لأن هناك علامات أصلية وعلامات فرعية سنأتي عليها فيما بعد، أن علامة الرفع الأصلية وهي الضمة لم تظهر على آخر الفعل المضارع يدعو، مع أنه مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. فما الذي منع من ظهور هذه الحركة؟ انظر، أنا أستطيع أن نضع الضمة على الواو في كلمة يدعو؟ نعم نستطيع، ولكن لو قلنا يدعوه نجد أن هناك استثقالا في اللفظ، أليس كذلك؟ نجد أن هناك صعوبة أو استثقال في اللفظ، ولهذا فهنا علامة الرفع هنا هل هي لفظية أم تقديرية؟ هي علامة تقديرية لأنها لا تظهر على الحرف وإنما نقدرها. فإذا أردنا أن نعرب الفعل المضارع يدعو هنا فنقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل وحينما نقول الفتى فكلمة الفتى مرفوعة وهو اسم وذلك الذي رفعه يدعو أو مرفوع على الفاعلية لأنه فاعل. من الذي يدعو؟ الفتى. فالفتى فاعل والفاعل يستوجب الرفع، ولكن إذا نظرنا إلى آخر كلمة الفتى لما وجدنا هناك علامة للرفع، فالكلمة مرفوعة ومع ذلك لم تظهر عليها علامة الرفع الأصلية وهي الضمة، إذن لا بد من علامة مقدرة. ما الذي منع من ظهور هذه الضمة على كلمة الفتى؟ انظروا، لو كنا الاستثقال مثلا لقول يدعو الفتى يو، هل بقي آخر الفتى ألف حينما وضعنا الضمة؟ تغير من الألف إلى الياء، وهل يجوز لنا أن نغير من حرف إلى آخر؟ لا يجوز لنا. إذن لا نستطيع أن نبقي هذه الألف، ألفا مع ظهور حركة عليها. فإذا أردنا أن نظهر حركة عليها ولو كان هناك ثقل في اللفظ لتحولت الألف إلى الياء. إذن يتعذر علينا إظهار الحركة على الألف في مثل كلمة الفتى، ولذا يقال في مثل هذا الموضع الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف أو على آخره منع من ظهورها التعذر، يعني استحالة إظهار الحركة. إذن عندنا عوامل لفظية أو تغير يطرأ على أواخر الكلمة بسبب تغير العامل، وهذا التغير يكون لفظيا في تغير لفظ أواخر الكلم من الضم إلى النصب إلى الجر إلى الجزم، وقد يكون وقد لا تظهر هذه الحركات حركات الإعراب بسبب ثقل أو تعذر أو ما سيأتي أو مناسبة. في المثال الذي ذكر يدعو الفتى والقاضي وغلامي، نقول يدعو غلامي، ما أعرب غلام في كلمة في هذه الجملة يدعو غلامي؟ واضح فاعل مرفوع. من الذي يدعو؟ غلامي فاعل مرفوع. نحن نعرف أن الفاعل إذا كان مرفوعا وكان معربا ظهرت علامة الرفع وهي الضمة على آخره، وآخر كلمة غلام هي الميم، فهل ظهرت الضمة على الميم؟ لا. لماذا؟ لو قلت يدعو غلامي هناك لا تناسب بين ضم الميم وبين حرف الياء، فالذي يناسب الياء من الحركات ما هو؟ الكسر. ولذا كسرت آخر كلمة غلام بدل أن أرفعها وأظهر عليها الضمة كسرتها لتناسب الياء. فهذا ما الذي منع من ظهور الضمة على الميم؟ هو انشغال المحل بحركة المناسبة. فالمحل لا يتسع لحركتين، يتسع لحركة واحدة التي تتناسب مع الياء، وذلك لتسهيل أيضا الضم. فلو تركنا الجملة كما هي يدعو الفتى والقاضي وغلامي لكنا الفتى فاعل والقاضي اسم معطوف على الفتى والمعطوف على المرفوع يكون مرفوعا، وغلامي معطوف على القاضي والمعطوف على المرفوع يكون مرفوعا. إذا تبين لنا مما سبق أن علامات الإعراب هي الأصلية هي الضمة والفتحة والكسرة، وسيأتي بيان السكون. وهذه العلامات إما أن تلفظ وإما أن تقدر، وتقدر إذا منع من ظهور الاستثقال أو الثقل أو التعذر أو حركة المنافق. وتقول لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي، لن يرضى الفتى. نلاحظ أن كلمة يرضى أيضا وهي فعل مضارع، ما الذي سبقه؟ لن، ولن عامل من عوامل النصب، ونحن نعرف أن علامة النصب هي الفتحة، فظهرت هنا. ما الذي منع من ظهورها؟ التعذر. إذن هي مقدرة تقديرا. لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي. وتقول إن الفتى وغلامي لفائزان. إن الفتى اسم انتهى بالألف، وهذا الاسم أثر عامل عليه وهو إن، فيتدخل على الجمل الاسمية فتنصب الاسم الأول وهو المبتدأ ويسمى اسمها أو يسمى اسمها. إذا الفتى هنا ينبغي أن تكون منصوبة لتأثير إن عليها، وعلامة النصب الفتحة، فظهرت الفتحة هنا، لم تظهر الفتحة هنا. ما الذي منع من ظهورها؟ التعذر. ومررت بالفتى وغلامي والقاضي، كذلك كلمة الفتى تغير العامل هنا فاقتضت بسبب العامل وهو الباء النصب الجر أو الخفض، ولكننا نلاحظ أن حركة الجر أو الخفض وهي الكسرة لم تظهر على نهاية كلمة الفتى، وذلك ما السبب؟ التعذر. إذا نلاحظ أن الاسم أو الكلمة التي تنتهي بألف، الكلمة التي تنتهي بألف وتكون كلمة معربة، فإن علامات الإعراب لا تظهر عليها بسبب التعذر، الضمة والفتحة والكسرة لا تظهر عليها بسبب التعذر. وإذا كانت الكلمة تنتهي بياء مثل كلمة القاضي، كلمة القاضي تنتهي بياء مكسور ما قبلها، ياء مخففة مكسور ما قبلها، فإن علامة الرفع وعلامة الجر لا تظهران عليها بسبب الثقل. فنقول مثلا جاء القاضي، فعلامة الرفع لا تظهر بسبب الثقل. ونقول مررت بالقاضي، مجرور بعامل الباء، لا تظهر علامة الجر. نقول أيضا